السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة سيدنا رسول الله الكرام وعن التابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم يا أكرم الأكرمين. وبعد، أحبتنا في الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، نوصي أنفسنا ونذكركم أيضا باستحضار النية لهذا الوقت، فكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والمسلم يحتاج في كل عمل وفي كل قول إلى أن يجدد نيته وأن يجعل هذا العمل، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعله خالصا مخلصا لوجهه العظيم. فاللهم اجعل وقتنا هذا في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. ويسعدنا ويسرنا جميعا أن يكون معنا في هذه الحلقات المتواصلة المباركة في هذه المدرسة، بل هذه الجامعة اليانعة المباركة، في مسجد ومدرسة وجامعة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وجميع علمائنا اللهم آمين. يسعدنا جميعا ويقر أعيننا أن يكون معنا فضيلة شيخنا الشيخ هشام البيلي حفظه الله وأكرمه الله، أشهد الله أنني أحبه في الله وأحب علمائنا. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ مخدام،
بارك الله فيكم.
الله وفيكم،
وأسعدنا الله بكم.
اللهم آمين.
وبجميع علمائنا اللهم آمين. فضيلة شيخنا المبارك، عشنا مع هذه المدرسة التي أكرمكم الله وزاد من فضله عليكم حقيقة بأن كنتم في هذه المدرسة، وبأن متع الله هذه العين المباركة برؤية هذا الوجه الذي نحسبه من وجوه الصالحين والعلماء العاملين. عشنا مع هذه المدرسة مع فضيلة الشيخ رحمه الله منذ نشأته، وحقيقة رأينا المنهج يتألق في الشخصية وفي المدرسة، ورأينا الشخصية أيضا تتألق في المنهج.
الله أكبر.
فهذا من نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس. رحم الله ابن العثيمين، رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، اللهم أمين. وتابعنا سويا بفضل الله تعالى فقه الشيخ ومنهج الشيخ العلمي والتربوي والدعوي وهذه الأشياء العظيمة التي أحس أننا استفدنا جميعا منها ومشاهدينا الكرام في كل مكان، الحمد لله. ونريد في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله أن نبدأ من حيث انتهينا، وكنا قد انتهينا عند موضوع رأي الشيخ وحكم الشيخ في هذه الفرقة التي اعترت الأمة، ويعني أسالت مدامعنا وأقلت مضاجعنا في هذه الحزبية وهذه الفوضى والتشرذم، وأن الشيخ رحمه الله رفض كل هذا تماما.
نعم.
وحقق في تلامذته وفي دروسه وفي مدرسته، وأن هذه أمتكم أمة واحدة.
نعم.
هذا هو الحق، ونحن نسأل الله أن يجعلنا كذلك، اللهم أمين.
نعم.
فضيلة الشيخ هشام، مدرسة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله ورائدها المبارك رحمه الله بالتأكيد كان لها تراث كبير جدا، وأحب أنا أن أفرع وأقسم هذا التراث إلى شيئين: تراث تربوي تمثل فيه رجال وتلاميذ قادوا دعوة الله عز وجل في شتى بلاد الله.
نعم.
وأرى هذا من أعظم التراث، يعني أن يؤلف كتبا سطورها رجال، فكان كل كلمة رجل، داعية، شيخ، طالب علم. ولكن أيضا لشيخنا رحمه الله رحمة واسعة مؤلفات وتعليقات وتحقيقات علمية هائلة كبيرة تميزت بسمات معينة. فنريد فضيلة الشيخ أن يعني تحدثنا عن متى بدأ الشيخ هذا التصنيف، وهذه التربية أيضا وكيف كانت نظرته في الاثنتين. وخصيصا أنا يعني أريد من فضيلتكم نصيحة لما نراه في شباب اليوم من بعض طلاب العلم أو من كثير من طلاب العلم في المصارعة إلى التجميع والتأليف والترتيب وأن يخرج اسم هذا الشاب غدا أو بعد غد على تأليف فلان، تصنيف فلان، كتاب 2 3 4. ما هو المصنف بالضبط؟ وما هو المصنف الذي ينبغي أن نهتم به؟ ومتى يكون التصنيف من هذه المدرسة التي نسأل الله أن تفيدنا وتفيد الأمة وأن يمتد فائدتها إلى يوم الدين إن شاء الله؟
اللهم آمين.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول هذه المدرسة المباركة، المدرسة العظيمة التي قادها هذا العالم الرباني وهذا الباحث المدقق وهذا الواعظ المؤثر، وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وها أنتم أحبتي عبر هذه الحلقات الماضية تبين لكم بما لا يدع مجالا للشك أننا لا نتحدث عن رجل، إنما نتحدث عن أمة. نعم، نتحدث عن أمة فقد جمع رحمه الله تعالى خصالا عديدة ومتنوعة من الخير، سواء في مجال العلم أو في مجال التربية أو في مجال الخلق أو في مجال المنهج الحركي الذي قد يدعي البعض أن علماءنا بعيدون عنه كل البعد، وأن علماءنا يعيشون بين السطور وبين أوراق كتب في مكتبة في بروج مشيدة ولا علاقة لهم بالواقع. وقد تبين لنا أن الواقع لا يعرف إلا من جهة العلماء، كما لمسنا ذلك بينا واضحا في حياة الشيخ رحمه الله تعالى حين تعرضنا لمنهج الشيخ في مسألة الحاكمية، وتعرضنا لمنهج الشيخ في مسألة الحزبية، وبان لنا عمق فهم هؤلاء رحمهم الله تعالى في بيان الحق للناس. وفضيلة الشيخ مقدام حفظه الله تعالى ونفع بهذا البرنامج العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون واقعا عمليا ينقل تراجم العلماء إلى واقع ملموس في الأمة، لتتحول تراجم العلماء إلى أمة تتمسك بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الحقيقة النقاط التي يختارها فضيلة الشيخ مقدام نقاط حساسة جدا وفي غاية الأهمية، وتحتاج كل نقطة إلى وقفة، وإن طالت الوقفات لكن نحن في حاجة المسة إلى مثل هذا. فالنقطة التي فجرها فضيلة الشيخ في بدء هذا اللقاء نقطة مهمة جدا، وهي نقطة المصنفات أو المؤلفات في حياة الشيخ رحمه الله تعالى. إذا وقفنا عند التأليف والتصنيف في حياة الشيخ فسنجده أيضا نبراسا يضيء لنا الطريقة في مسألة التأليف والتصنيف، كما أضاء الشيخ رحمه الله تعالى لنا الطريقة في الوقفات الأخرى. مسألة التأليف، أولا الوقفة الأولى مع في حياة الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يبدأ التصنيف والتأليف إلا في عام 1382. لو نلاحظ أحبتي نجد أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ التدريس في عام 70، لكنه لم يبدأ التأليف والتصنيف إلا في عام 82. يعني تقريبا رحمه الله تعالى بدأ التدريس في 20 من عمره، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يبدأ التصنيف إلا بعد 30، يعني قارب عمره 35 عاما. لماذا بدأ الشيخ في التدريس أولا قبل أن يبدأ في التصنيف والتأليف؟ هذه نقطة مهمة شيخ مقدام.
نعم.
نحث أنفسنا على يعني الوقفة عندها، ونحث إخواننا من طلبة العلم.
نعم.
لأن التصنيف والتأليف في الحقيقة هو نتاج فكر.
نعم.
ونتاج عقل.
نعم.
ونتاج تربية علمية لابد أن تسبق.
نعم
لابد أن تكون سابقة. وإلا الإنسان إذا بدأ التصنيف أو بدأ التأليف ما يمسك بقلمه ثم يخط ما عنا له أبدا.
نعم.
لم يكن العلماء على هذا الباب أبدا، وإنما العلماء الراسخون المعروفون في التصنيف والتأليف ما كانوا يبدأون إلا بعد استواء العود.
نعم.
وبلوغ الرتبة العالية. نعم. واستكمال الأدوات.
نعم.
ولهذا مثلا نجد في مصنفات علمائنا الإشارة مثلا في الباب الأول مثلا في الفقه، ويكتب مثلا في الفقه في أبواب المياه يربط قياسا بمسألة مثلا في الصيد.
نعم.
أو بمسألة مثلا في الحدود وكذا.
نعم.
معنى ذلك أنه استكمل العلم.
نعم.
ثم شرع يصنف. لكننا الآن نأخذ نتفا نقول مثلا نصنف هذه المسألة أو نصنف في هذه المسألة أو نصنف في هذه المسألة. حسن أن نصنف في مسائل.
نعم.
لكن هذه المسائل التي نصنف فيها لابد أن يسبقها استواء عود.
نعم.
وتكامل أهلية.
نعم.
لأنني لن أصنف وأؤلف ولن أدرس ولن أفتي إلا بعد اكتمال الأهلية في المسألة التي أصنف فيها أو أؤلف فيها.
نعم.
ونجد أي مسألة فضلت الشيخ مقدام في يعني في التصنيف وكذا لا تنفصل عن فروع العلم كلها.
نعم.
أنا أكتب الآن أحتاج إلى لغة، أحتاج إلى أصول فقه، أحتاج إلى مصطلح، أحتاج إلى عقيدة، أحتاج إلى فقه، أحتاج إلى هذه العلوم مجتمعة حتى يخرج تصنيفي تصنيفا قيما له قيمة. وإلى في المصنفات كثيرة جدا والتأليف كثيرة جدا، لكن كم الذي تم الانتفاع به؟
نعم.
هذه مسألة مهمة. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يبدأ تصنيفه إلا بعد 35 عام. وأذكر أن الشيخ أول مصنف له كان فتح رب البرية بتلخيص الحموي، أول مؤلف للشيخ رحمه الله تعالى كان في عام 1382 وضع مؤلفه هذا فتح رب البرية بتلخيص الحموية، ثم تتبعت مؤلفات الشيخ.
قد يكون بعض معذرة فضلت الشيخ بعض المستمعين من غير المتخصصين لا يعرفون الحموية.
نعم.
فنبين لهم أن هذه الرسالة الحموية لشيخ.
نعم.
الإسلام، وأن الشيخ لخصها وضبطها للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله.
نعم. نعم.
نعم.
هذه رسالة في الاعتقاد.
نعم.
وضع الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام.
نعم.
فيما يتعلق بالأسماء والصفات أصالة، وله التجمري أيضا في هذا الباب. فالشيخ رحمه الله تعالى اختصرها ولخصها وهذبها وقدمها تقديما طيبا.
نعم.
بعد ذلك لو ننظر إلى مصنفات بقى الشيخ طيلة حياة هذه المصنفات، أقصد ما كتبه الشيخ بيده.
نعم.
ما صنفه الشيخ بيده.
نعم.
نجد أنه على يعني مكانة الشيخ العالية وفضل الشيخ واستواء عوده إلا أننا نجد المصنفات قليلة.
نعم.
وهذه المصنفات ليست ضخمة.
نعم.
يعني ليست هي المصنفات ذات المجلدات الواسعة والمتعددة.
نعم.
إنما الشيخ تقريبا له حوالي 40 مصنفا طيلة حياته. هذه المصنفات بين رسالة صغيرة وبين كذا، رسالته في فتاوى الزكاة، رسالته في كذا، أشياء بسيطة جدا جدا بلغت هذا المجموع الذي يعد بالنسبة للشيخ قليلا،
قليل جداً.
ولقدر الشيخ يعد قليلا جدا جدا.
نعم.
لكننا نجد أنه شروح الشيخ رحمه الله تعالى التي شرحها في مسجده، والتي في الحقيقة يصلح نحن نقول فعلا ان احنا بنقدم رسالة المسجد من هذا البرنامج.
نعم.
ان الشيخ رحمه الله تعالى من مسجده خرجت مصنفات الطلاب وكتابة الطلاب لشروح الشيخ، والتي بقى تعددت مجلداتها. عندك مثلا خذ مثالا في الفقه في تعليق الشيخ وشرح الشيخ على متن الزاد في الفقه.
نعم.
اللي هو الشرح الممتع تقريبا حوالي 11 مجلد.
نعم.
وضع الشيخ كتب من ورائه.
نعم.
وفرغ طلاب الشيخ للشيخ هذا القدر. هذا فين؟ هذا في الفقه اللي هو كتاب واحد وهو متن الزاد.
نعم.
متن الزاد لا يعد أن يكون وريقات.
نعم.
لكن الشيخ رحمه الله تعالى أطال النفس فيه وظهر حسه الفقهي.
نعم.
ودقته الفقهية في بحث المسائل رحمه الله تعالى حتى وصل شرحه إلى هذا المدى.
نعم.
مثلا شرحه لكتاب التوحيد اللي هو القول المفيد على كتاب التوحيد.
نعم.
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
نعم.
في 3 مجلدات وفي طبعة في مجلدين وغير ذلك من هذه.
نعم.
المصنفات التي أصبحت الآن متداولة.
نعم.
تدل على عمق علم الشيخ. فالشيخ رحمه الله تعالى.
نعم.
حارص على أن يخرج الكتابة ويخرج الطالب على أن يخرج الكتابة ويخرج الطالب، لأن الطالب في الأمة مؤثر، الطالب يربي، الطالب يخرج للأمة أناسا واعين يحملون المنهج على بصيرة. كان بإمكان الشيخ رحمه الله تعالى أن هو يمكث في مكتبته يصنف ويؤلف، أليس قادرا على هذا؟
بلى
رحمه الله تعالى، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن ينتهج منهج العلماء السابقين. ودي مسألة مهمة فضلت الشيخ من القدام، أنه في أول إحنا حلقتنا قلنا أنه الإنسان حتى يصل إلى درجة الربانية والرسوخ لابد أن يأخذ العلم بالقاعدة الصحيحة عند السلف. قاعدة العلم عند السلف كانت دروس، كتب، شروح، ثم هذه المصنفات بجوار هذا لمن اتسع وقته لهذا. لكن قاعدة العلم ما كانت تؤخذ من الشيخ. فالشيخ رحمه الله تعالى نظر نفسه للأمة حتى وضع هذا. لو أننا قارنا بقى بين حياة الشيخ في التأليف أو منهج الشيخ في التأليف اللي هي رسائل قليلة جدا، لكنه حرص على أن يقدم من المسجد النتاج. ولهذا أنا بعتبر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة في هذا العصر، قاعدة صحيحة لتلقي العلم، وقاعدة صحيحة للمنهج العلمي الرصين الواضح البين. لو أننا نقارن بين منهج الشيخ في هذا ومنهج كثير من الناس اليوم، نجد للأسف الشديد أن التأليف، ونحن لا نشكك في أحد، الحمد لله هناك مصنفات ومؤلفات مباركة ولله الحمد والمنة، لكن نجد غثاء كغثاء السيل في بعض المصنفات والمؤلفات. أولا من أناس لم يستوي عودهم في التأليف والتصنيف. يعني تجد الواحد مثلا خصوصا مع الأجهزة الآن زي الكمبيوتر وكذا، الآن أنت تضع يدك على زر ومفتاح الكمبيوتر وتضع يدك يطلع لك الآن أبحاث كده، تخرج هذه الأبحاث، ينظم يؤلف بينها وبعدين يكتب اسمه بعد ذلك، أو تسرق المصنفات والمؤلفات وتوضع عليها الأسماء، هذه أفات الآن. أو يتاجر بهذه المصنفات والمؤلفات. يعني أنا أذكر والله بعض الإخوة مثلا يلجأ إلى التصنيف والتأليف. أتدري لماذا فضل الشيخ مقدام؟ لأن حياته المادية متعسرة. فقلت والله أنا أريد أن أتزوج وأريد أن أبني مستقبلي وأن أبدأ في بناء أسرة، طيب ماذا أصنع؟ لك والله يروح في مكتب تحقيق أو كذا، اجلس في مكتب التحقيق وطلع لك كتابين ثلاثة أربعة أو رسالتين ثلاثة ويطلعهم إلى السوق وستجد من ورائهم مالا. فانفصل التأليف عن العلم، وانفصل العلم عن الخشية. ولهذا وقع الخبط، أنت تجد المصنف يهيأ لك أن صاحبه متين، لكن ما إن تلقاه إلا وتجده فارغا. والله أنا أذكر بعض إخواننا يعني كتب في بعض المسائل وكذا في الفقه، أذكر والله اتصل علي مرة يسألني عن القصر في الصلاة. القصر في مكان، في مكان هو ما يدري كيف يقصر صلاته. سبحان الله العظيم، وهو صاحب تأليف وصاحب تصانيف ولا يدري عن هذا. فهذه آفة عظيمة، آفة عظيمة. لكن شوف الجهابي ده لما اتقوا الله سبحانه وتعالى في التأليف والتصنيف، كيف أن الله جمع لهم سبحانه وتعالى بين خيري الدنيا والآخرة. الشيخ رحمه الله تعالى اتقى الله في تصنيفه، ولهذا تصنيف الشيخ وشروح الشيخ التي فرغت فرضت نفسها على الأمة. الآن لا تجد مكتبة تخلو من هذا. لا تجد مكتبة تخلو من هذا. والشيخ رحمه الله تعالى مع ذلك بسط الله سبحانه وتعالى له الفضل في الدنيا. إذا فضلت الشيخ مقدام، مسألة التصنيف مسألة ليست سهلة، ومسألة التأليف ليست سهلة. ولهذا قال بعض العلماء بأنك إذا عمدت إلى التأليف فاعلم أنك تضع عقلك للناس. الآن أنت تضع عقلك للناس، فلتري الناس من عقلك ما ينفعهم. ما ينفعهم. ثم أنا أنظر حال التصنيف والتأليف إلى ما تحتاج الأمة. أنا ما أجي على موضوع قد استهلك وكتب فيه من كتب، وأجي أنا الآن أضعه أضيع وقت الأمة. أنا أنظر. ولهذا نجد مثلا، خذ مثالا ذكروا في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إن الشيخ ما بدأ التصنيف والتأليف إلا بعد سن 50. بعد سن الخمسين بدأ الشيخ يصنف. ليه؟ وصنف في ايه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما تحتاجه الأمة فعلا في باب في الحقيقة سده الشيء، هو اللبنة. اللبنة التي سدت تراث هذه الأمة في هذا النوع من العلم، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. بما لا نرى في المكتبة الإسلامية سابقة لهذه المصنفات بهذه الدقة. نعم تكلم علماؤنا ولا يزالون في مسائل، في مسألة توحيد الألوهية وكذا، لكن المصنفات الخاصة، المصنفات المركزة لا نجدها مثل ما نجدها في حياة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما جاء يصنف الحديث وضع المصنفات التي تحتاجها الأمة. ما من طالب علم الآن، ما من طالب علم الآن، طالب علم حديث إلا وتجد مصنفات الشيخ تتصدر، حتى والله ولو انتقد الشيخ.
نعم طبعا.
والله حتى ولو كان له مؤاخذات على الشيخ. نعم. فإنه ينطلق من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. الذي بذل جهده في إخراجها إلى الأمة. يبقى مسألة التصنيف والتأليف الحقيقة لابد أن نقف فيها عند الشيخ. أولا في بدء التصنيف. نعم. بدأ الشيخ يعتبر متأخرا إذا ما قسنا بداية الشيخ إلى بداية تدريسه.
نعم.
فكان التأليف متأخرا. فيا طالب العلم لا تستعجل. نعم. ابدأ بعد استواء العود، لا تفرح بأن اسمك ينزل في الأسواق، المؤلف الفلاني، الشيخ الفلاني. نعم. أنت أدرى الناس بنفسك، هل أنت شيخ فعلا؟ نعم. أنت صحيح لك المؤلفات والمصنفات، لكن هل أنت شيخ فعلا؟
نعم.
قف عند نفسك.
بارك.
وقف عند حقيقة نفسك.
نعم.
هذه نقطة مهمة نستفيدها من حياة الشيخ في مسألة التأليف والتصنيف.
بارك الله فيك فضلت الشيخ هشام. حقيقة يعني الواحد بيندى جبينه خجلا عندما يرى أناس يعني فعلا صغار لا يصح التسمية إلا بهذا الاسم، وقد كتب كتبا كثيرة جدا، جمعها أو نظمها بالكمبيوتر أو إلى آخره.
نعم.
وهذه الكتب مكررة يعني مئات المرات.
نعم.
فهذه نقطة خطيرة، وأحب أن أضيف إلى فضلاتكم موضوع خطير جدا، هو موضوع الكبر أو موضوع الغرور.
نعم.
فعندما أجد شاب أو حتى مهما كان الإنسان ويرى كم كبير، أنا صاحب 40 مؤلف، أنا صاحب 50 مؤلف،
خلاص شيخ
70 مؤلف. نعم. المفروض الناس تقف لتعظيم سلام.
نعم.
المفروض طلاب العلم يقبلوا رأسي.
صحيح.
ويدي.
صحيح.
ورجلي.
صحيح.
فهذا خطر على النفس، وننصح إخواننا وننصح أنفسنا بهذا. ثم النقطة اللي حضرتك لفتت النظر إليها، ودي نقطة محورية، وهي نقطة ماذا تحتاج الأمة.
نعم.
هل تحتاج الأمة إلى كتاب في الأذكار؟ يعني وقد كتب في الأذكار مئات الكتب، إذا أردت أن نطبع كتاب منها نزيده نوزعه.
نعم.
وهكذا يعني هل تحتاج الأمة إلى كتاب؟ يعني أرى أن هناك موضوعات، لا أقول يعني كلمة قتلت بحثا، فكلمة قتلت أعتبرها خطأ، وإنما نقول يعني أحييت بحثا.
نعم.
أحييت تماما.
نعم.
وزادت، زاد حياتها وحياة يعني، ولكن ما زال البعض يتكلم ويكتب وليس هناك جديد إطلاقا.
نعم.
كم كتب مثلا في تحقيق رياض الصالحين أو تخريج أحاديث رياض الصالحين؟ أعتقد أكثر من 100. لماذا كل هذا؟ يعني ما هو الجديد؟ كتب الشيخ والشيخ 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 والشيخ، وأنا أكتب أنا أخ، واسمي لي أكتبه رياض الصالحين أنا عامله.
نعم.
فهذه النقطة خطيرة من ناحية الغرور والنفس
ولهذا المؤلفات تؤتي بركتها.
نعم.
تؤتي بركتها بصدق المصنف أولا.
ما شاء الله.
وصدق المؤلف أولا.
نعم.
والله يا شيخ مقدام أنا أعجب الآن، أنا أعجب إلى الآن من مصنف مثل الأربعون النووية.
نعم سبحان الله.
للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
رحمه.
خير الأربعون. أنا لو أقول لك الآن يا شيخ مقدام اعمل لي 100 المئة واجمعها من الصحيحين، مع أنه يعني الأربعون النووية جمعت من الصحيحين ومن غير الصحيحين.
نعم.
وفيها ما إسناده ضعيف وحسن وصحيح، لكن البركة
سبحان
كام القارئ.
نعم.
وكم الحافظ.
نعم.
وكم الشارح.
نعم.
وكم 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 وكم
سبحان.
هذا في رسالة صغيرة.
نعم.
اسمها الأربعون النووية، لماذا كتب له القبول؟
فرق.
هذا اللي احنا نقول البركة.
خلاص.
البركة التي دفعت. نعم. التي كانت نتيجة انه صاحب هذا التصنيف والتأليف.
نعم.
انما ساقه امور أخرى لا بد أن نقف عندها.
نعم.
الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ النووي رياض الصالحين كتاب نعم. سبحان الله في بابه ما تكرر.
نعم.
شرحه لمسلم نعم. الآن هو على يعني واجهة الشروح لصحيح نعم. الإمام مسلم نعم. رحمه الله تعالى نعم. إذن في شيء مهم
فعلا.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتشرت مؤلفاته وكتبت وراءت النور بعد وفاته
نعم.
رحمه الله تعالى نعم. لأنه الذي ألف وكتب فضل الشيخ مقدام
نعم.
كان
في إخلاص
ذا تربية سابقة
نعم.
من العلم
نعم.
من الإخلاص من النظر إلى حاجة الأمة إلى ذلك وده اللي احنا بنشوفه كتب كثيرة في السوق أنا ما أعرفها ولا أنت تعرفها ولا خواص طلاب العلم يعرفونها ولعله يأتي اليوم عليها فتموت لأنه لم يدفعها هذا الدافع فنحن نريد الطالب الباكي الطالب الخاشع الطالب المتعلم الطالب الذي واصل ليله بنهاره حتى تعلم واستوى عوده ثم بعد ذلك يمسك بقلمه لأن القلم هذا أمانة أمانة هذا القلم يوجه الأمة كاللسان كما أن اللسان يوجه الأمة فالقلم كذلك يوجه الأمة رب رسالة تكتبها أنت وقبل أن يستوي عودك فأن حرف بها
ويحرف
كثير من الشباب
نعم.
فالحقيقة دي نقطة يعني جوهرية جدا نقطة نعم. التأليف والتصنيف ولهذا يحدثني ابن أخ الشيخ الألباني
نعم.
رحمه الله تعالى ابن أخيه حدثني قال إن كان الشيخ رحمه الله تعالى يواصل ليلة بنهاره في القراءة والاطلاع والبحث ولهذا يقول كان أصعب شيء على الشيخ
نعم.
أصعب شيء على الشيخ إنه يدخل واحد مكتبته ف يفتش فيها ويغير الكتب
أماكن الكتب
صعبة
نعم.
يقول والله كان الشيخ رحمه الله تعالى يصعد من الدور الأرضي إلى الثاني أو ينزل من الثاني إلى الأول كان ربما يمسك كتابه ويقف على الدرج السلم بين نعم. الأول والثاني قال ربما وقف ساعات
سبحان الله
ولهذا ألف الشيخ وصنف الشيخ وكذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغير هؤلاء من أهل العلم انظر إلى مصنفات ابن باز كم هي انظر إلى مصنفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي كم هي انظر إلى مصنفات العلماء الكبار دول كم هي
قليلة
انظر إلى مصنفات يعني بعض الناس الآن كم هي مجلدات الآن لكن عن طريق النت والله بعض الناس ربما يدخن ويدخل على النت ويجمع ويفرغ للأمة
نعم.
هذه أمانة إخواني
نعم.
هذه أمانة ينبغي نقف عندها حتى تحصل البركة
نعم.
في هذه المؤلفات والتصنيفات في الأمة وتؤتي ثمارها إن شاء الله لابد أن يسبقها تربية عظيمة فابن عثيمين رحمه الله تعالى أهل أولا
نعم.
قبل أن يكتب
نعم.
ومسألة التأهل قبل التصدر نص عليها العلماء
نعم.
ولهذا قالوا من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه
نعم الله.
من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وننتقل إلى نقطة يعني أراها مهمة جدا وحقيقة كل الكلام في حياة الشيخ في غاية الأهمية لأنها حياة يعني أغلى من الذهب
نعم.
فنقطة الواقع العملي والسلوك العملي في حياة الشيخ الخاصة وحياته العامة وصفاته وشمائله التي يعني أنتم تعلمون هدفي من كلمة شمائل الشيخ صفاته
وأنا
أريد أن أستشعر كأن الرجل أمامي يعني كأنني أراه الآن وكأن الشباب الذين يسمعون أو الإخوة المشاهدين يرون صورة في ورعها في زهدها في ضبطها متى كان يعني الفرح الحزن الطعام الشراب الملبس يعني نريد صورة لشمائل الشيخ يعني ليست بالطويلة المملة وإن كانت طول في شمال الشيخ لا تمل أستغفر الله ولكن يعني ما أقصده ليست بالقصيرة المخلة
نعم.
وحتى لو لم تكفي هذه الحلقة إنما نريد يعني نأخذها نقطة نقطة في مواقف الشيخ في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر المواقف المتناثرة المتعددة العملية في حياة الشيخ رحمه الله
الحقيقة الشيخ مقدام
نعم
حياة الشيخ العملية احنا بنعتبرها يعني زبدة هذه الحلقة
نعم
وهذا المعنى اللي احنا المحنا اليه من قليل
نعم
وهو فعلا انه العالم الذي سبق بمرحلة عظيمة من الاخلاص والصدق والتوجه وطول الطلب وكثرة الافتقار الى الله سبحانه وتعالى
نعم
تجد ان ما يتعلم يمثل أغصانا مورقة لشجرة هي شجرة ثابتة تربت وتعلمت فأنتجت. الحقيقة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الإنسان يتصغر ويحتقر نفسه أمام هذه الشخصية التي كان كلما نظر إليها شعر بقيمته وشعر بشخصيته. ولهذا أنا أقول بأن تلقي العلم عن العلماء مفيد جدا. إحنا نسمع للشيخ في الشرائط ممكن ننزل الآن من على موقع الشيخ اللي إحنا عاوزينه ممكن، لكن في نقطة مهمة، في حلقة لابد أن توصل في حياة طالب العلم، وهو النظر إلى الشيخ. النظر إلى الشيخ، الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان أمة من الخير في صفاته. لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يفصل بين حياته العلمية الضخمة التي رأيناها وبين حياته العملية الشخصية التي كان يعيشها الشيخ رحمه الله تعالى، سواء في ورعه، في تعبده، في حرصه على السنة، في زهده، في حسن خلقه، في فتواه، في كل، في تواضعه مع طلابه. الشيخ رحمه الله تعالى كان علما يمشي. ولهذا أذكر لابن عبد ربه في عقده الفريد لما ذكر عن عمر بن ذر أنه قال لأبيه: يا أبتي، ما لي أراك إذا حدثت الناس بكوا وإذا حدثهم غيرك لا يبكون. سؤال مهم جدا. الولد الذي نظر إلى أبيه، ما درسه أبوه هذا، إنما الولد نظر إلى أبيه فوجد صدقا فيه، صدقا في هذا العالم. يا أبتي، ما لك إذا حدثت الناس بكوا، حديثك يبكي، لكن إذا حدثهم غيرك لا يبكون. فقال رحمه الله تعالى: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة المصابة التي نزلت المصيبة بها فأدمعت عينيها أو حجرت دموعها وأقلقت مضجعها وعصرت كبدها كالتي تستأجر لتجامل أو كذا. فليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. والله يا فضيلة الشيخ مقدام، ونحن ننظر إلى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فعلا يستشعر الإنسان الفرق بين النائحة الثكلة وبين النائحة المستأجرة. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. الشيخ رحمه الله تعالى ترى في حياته ما تريد. إن أردت ورعا فخذ ورع الشيخ رحمه الله تعالى. كان ورع
فضلت الشيخ نحتاجها الآن جدا، ونحن على أبواب فتنة الدنيا، لا سيما لنا ولطلاب العلم، والنظر إلى الملكيات والسيارات نحن في فتنة، وقد تكون من لوازم الحياة، لكنها على العموم اختبار وابتلاء. فهذه النقطة نريد منكم ألا تبخلوا علينا.
الشيخ رحمه الله تعالى عاش واقعنا، ما الشيخ رحمه الله تعالى
قريب
في واقع أغدقت عليه الأموال وكذا، لكن بيت الشيخ ما هو؟
أين
سيارة الشيخ؟ أين هي سيارة الشيخ؟
والله
أنا ما أعرف أن الشيخ سيارة،
سبحان الله،
رحمه الله تعالى ما أعرف أن له سيارة. ولهذا دخل مع بعض طلابه إلى يعني عندي بعض يعني المسؤولين وكذا والكبار، فإلى الفيلا، فوجد الطالب الفيلا ما شاء الله فيها من كل ما لذ وطاب. فقال الطالب: يا فضيلة الشيخ، ألا أما لو الجنة بقت بإيه؟ أما للجنة بإيه؟ فغضب الشيخ غضبا شديدا جدا. على أن التفت الطالب، شوف التربية، على أن التفت الطالب إلى هذا وتعلق القلب بهذا، وأن يعقد الطالب المقارنة بين هذا وبين الجنة. لا تنبغي أيها الطالب أن تورد الجنة على لسانك. تلك الدار التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا ينبغي أن تذكر الجنة في هذا المقام. تربية، تربية. الشيخ ما التفت إلى هذا. ولهذا قالوا لما خرج الشيخ، وكان يعني قد صلى في مسجد قريب وكذا، فلما خرج الشيخ يبحث عن نعليه ما وجد النعلين، فصار الشيخ يبحث. فقال يا شيخ، طبعا الشيخ إمام، قال الشيخ: نحن النعال موجودة، البس هذه النعال وإحنا إن شاء الله خلاص. الشيخ يعني الأمر سهل، خلصنا. أبى الشيخ، فصار أبحث الشيخ عن عليه هنا وهنا، وكان بعض الجنود واقفا بكى. بكى الجندي لما رأى الشيخ رحمه الله تعالى في تواضعه وإمامته يبحث عن عليه. فالشيخ رحمه الله تعالى كان بهذا المقام بالتواضع والورع. ورع الشيخ رحمه الله تعالى في علمه، ورع الشيخ في كسبه للمال، ورع الشيخ في ما يدخل بيته، ورع الشيخ في علمه. خذ الشيخ مقدام عندك هذا أخواننا المشاهدون. الشيخ رحمه الله تعالى في علمه كان ورعا. ما كانت إمامة الشيخ ولا فضيلة الشيخ تدفعه إلى أن يقول لا أعلم أبدا أبدا، إنما كان الشيخ يقول لا أعلم كثيرا. ذات مرة سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة أنا أظن لو إنها يعني جاءت إلينا الآن سنجيب عنها سريعا، أو أي طالب علم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى في مجلسه عن حكم الإبر المغذية في نهار رمضان، تناول هذه الإبر المغذية. لو أن صائما اضطر إلى أن يأخذ إبرة مغذية، هل الإبر المغذية تفطر ولا لا تفطر؟ فماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى؟ قال الشيخ لا أعلم، أسأل فيها شيخنا الشيخ ابن باز ثم أرد عليكم. فاتصل على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ثم رد عليهم بالجواب، قال الشيخ لا أعلم. أنا أظن الآن عرضت هذه المسألة علينا مثلا، وحتى لو الإنسان لا يعلم هذه المسألة سيأتي من هنا ومن هنا وأصل المسألة أصلا مبحوثة وأصل المسألة وأصل كذا حتى يبرر أنه لا يعلم، مع أنه لا أعلم جنة لطالب العلم. لكن متى يأخذها؟ يأخذها من الشيخ هذا. فحينما ترى الشيخ أمامك وقد تربيت على مائدته يقول لا أعلم، أتستحي بعد ذلك أن تقول لا أعلم؟ كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى، قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدث أحدهم ود لو أن أخاه كفاه، وإذا أفتى أحدهم ود لو أن أخاه كفاه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن المسألة فيقول لا أعلم، فيخرج رضي الله عنه مغتبطا ويفرك بين يديه ويقول سئل ابن عمر فقال لا أعلم.
الله.
فالشيخ رحمه الله تعالى كان ورعا في هذا، كان ورعا رحمه الله تعالى، يقف عند المسألة التي لا يدري عنها يقول لا أعلم ولا غرو. فالشيخ رحمه الله تعالى إذا كان ثمرة لحياة السلف الصالح فهذه حياة السلف الصالح. الإمام مالك يقول لا أدري، والإمام الشافعي يقول لا أدري، وكل الأئمة قالوا لا أدري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولهذا ابن حجر رحمه الله تعالى علق تعليقا جميلا على هذا الحديث حينما قال قوله صلى الله عليه وسلم وتفويض علم ما لم يعلم إلى الله عز وجل هذا من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا دخل في الدين إننا أقول لا أدري أو لا أعلم إذا سئلت عما لا أعلم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى كان ورعا في هذا الباب. أما في كسب المال، أما في حياته الحقيقة كان ورعا. خذ مثالا قد لا يخطر على أحدنا على بال أحدنا أبدا. حدثني أخونا أبو أيوب في الرياض مشافهة قال إن الشيخ رحمه الله تعالى اتصل على الوزارة عندنا، الأخ أبو أيوب يعمل في وزارة الحج والأوقاف، فقال إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اتصل في الوزارة وكان يريد أخا، كان يريد رجلا. فلما اتصل قال أبو أيوب أنا رددت على الشيخ. فقلت من؟ قال محمد ابن عثيمين. وطبعا الشيخ ما كان يقول شيخ أبدا. الشيخ ما كان يكتب شيخ لا في فتوى التي كانت مكتوبة يكتب محمد ابن صالح العثيمين، ما يكتب الشيخ ما يكتب الشيخ. فالشيخ قال محمد ابن عثيمين، قال أنا مرحبا بك شيخ، حياك الله، ماذا تريد يا شيخ؟ قال الأخ فلان موجود؟ قال لا يا شيخ، إن شاء الله ما يأتي سيتصل بك بإذن الله. قال يتصل بي من أين؟ قال الشيخ الآن إن شاء الله سيأتي ويتصل بك. قال لا، أنا الذي سأتصل به. لا يا شيخ، لأن هذا الهاتف إنما هو ملك للوزارة، وإنما أريد هذا الرجل في مصلحة لي. يا إلى هذا المدى، إلى هذا المدى إن الشيخ رحمه الله تعالى لا يريد إن هذا الأخ يتصل عليه من هاتف الوزارة.
يا الله،
إلى هذا المدى
نحن إلى أن تعالى شيخ مقدام خذ تعالى إلى الأماكن العامة أو إلى الأشياء العامة. النهاردة اللي بيركب في أتوبيس يقطع ويمزق ويأخذ، اللي بيجلس في أماكن عامة بيأخذ. المدارس الآن طار فيها من الكراسي وطار فيها من الأوراق ما يؤخذ إلى كذا. ليه؟ لأن استشعار هذه المعاني مفقود. نعم. استشعار هذه المعاني مفقود. نعم. ولهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى
رحمه.
وأيضا هذا من ورعه.
نعم.
وكان عنده لقاء وقد تأخر عليه، وجاءه بعض الإخوان وأخذوا في سيارته.
نعم.
وأسرع هذا الأخ في القيادة.
نعم.
فالمهم مروا على نقطة مرور، أوقفهم العسكري، عندهم سرعة فأوقفهم العسكري.
نعم.
فأنتم أسرعتم. ما يعرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالمهم أن الأخ قال له هذا الشيخ ابن عثيمين وإحنا تأخرنا وكذا وعندنا. خلاص بتفضل. فبعد ما مر فالشيخ قال له لماذا أوقفنا هذا العسكري؟ قال الشيخ لنا تجاوزنا السرعة. قال يعني تجاوزنا السرعة؟ قال نعم. قال طيب ارجع مرة ثانية. فرجع السائق الأخ السائق مرة ثانية وقال للعسكري تعال كم هي غرامة السرعة؟ قال الشيخ قال كم غرامة السرعة؟ قال 300 ريال. قال طيب ادفع يلا، أنت 150 وأنا 150. من يفعل هذا؟
الله أكبر.
من يفعل هذا؟ ارتباط العلم بالعمل.
الله.
ارتباط العلم بالعمل. ولهذا من النكات الطيبة التي ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في جميعه الماتع في هذا الباب، ذكر أثرا فيه لطيفة إسنادية جليلة جدا، وهي أنه مسلسل بتسعة من الآباء، يعني برواية آباء تسعة.
نعم.
كل يقول حدثني أبي.
نعم.
ذكر من طريق أبي الفرج عبد العزيز.
نعم.
عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث بن أسد بسنده قال حدثني أبي. نعم. قال حدثني أبي، قال حدثني أبي، كل واحد يقول حدثني أبي، حدثني أبي، قال 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 سمعت علي بن أبي طالب.
نعم.
رضي الله عنه يقول العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
الله.
هذا الأثر العلم يهتف بالعمل.
الله.
فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا مسلسل بتسعة من الآباء كلهم يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي إلى أن يصل إلى تسعة يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالشيخ رحمه الله تعالى كان ورعا في حياته.
الله.
كان ورعا رحمه الله تعالى. ولهذا
وعزمتنا فضلت الشيخ معنا اتصال، وإحنا فتحنا الاتصالات في ربع ساعة كما قلنا لإخواننا.
نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام صديق الشيخ.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
صديق الشيخ بقدر بس أطلب منك طلب.
تفضل.
صديق الشيخ في مسلسل بيجي الساعة 4 على الام بي سي.
نعم.
نعم.
انه ما اخذ اقول كل الناس حتى يعني مع اذان العصر بيجي مع اذان العصر باذن العصر الساعة 4:30 ما حدا بيقوم على الصلاة عشان هذا المسلسل. بس انا بدي اطلب منك فضيلة الشيخ ان توجه لهم رسالة. وهالمسلسل هذا تركي مدبلج لسوري.
الله المستعان.
ما في حدا بدي اقول لك بالاردن كلها الا متابع هالمسلسل.
لا حول ولا قوه الا بالله.
وبس بدي اياك انه توصل لهم رساله، انه انا ما بقدر اوصل لهم اليوم كلهم رساله
خير
عن طريق انت على طريق البرنامج انه توصل لهم الرساله. وجزاك الله خير يا شيخ.
ان شاء الله. اولا نوجه رساله الى كل اخواننا في الاردن وفي غير الاردن.
نعم.
انهم لا يشاهدون المسلسلات.
أيوة.
لا وقت الصلاه ولا غير وقت الصلاه. لكن يعظم الجرم إذا كان في وقت الصلاة.
نعم.
لأن الله تبارك وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يحل أبدا أبدا أن الإنسان ينشغل عن الصلاة بالمباح.
نعم.
بالمباح، فكيف إذا كان بمحرم؟ وقد قال سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
بارك.
نعم.
نواصل فضيلة الشيخ مع مواقف من ورع الشيخ.
فورع الشيخ رحمه الله تعالى، من ورع الشيخ أيضا رحمه الله تعالى.
نعم.
وهذه أيضا رسالة نوجهها لبعض بقى الأئمة، أئمة المساجد عندنا.
أي أيوة والله.
كان الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا الشيخ كان له دروس في الحرم في العشر الأخير من رمضان.
نعم.
طيب الشيخ إمام مسجد ويتقاضى راتبا على ذلك.
نعم.
فماذا كان يصنع الشيخ؟ كان إذا نزل إلى الحرم لم يتقاضى الراتب العشرة أيام هذه، وأخذ راتبه من المسجد فقط إلى يوم 20.
الله.
وأذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى ذات مرة كان في اجتماع لهيئة كبار العلماء.
نعم.
واحتاجوا منه محاضرة.
نعم.
احتاج بعض الناس محاضرة.
نعم.
فقال هذا الوقت للهيئة. المهم أذن له فذهب الشيخ رحمه الله تعالى إلى المحاضرة وكذا. فلما جاء يعني يأخذ راتبا فأسقط الشيخ الوقت الذي خرج فيه إلى المحاضرة.
سبحان.
تعال النهاردة إلى الإمام تجد متى دوام الإمام من صلاة العصر إلى صلاة العشاء.
لا.
ومع ذلك يقول لك والله أنا سأجلس من العصر إلى المغرب بدون فائدة وكذا.
لا.
أنا أريد مثلا أن أبحث عن عمل زائد. لا. لكي مثلا أشتري الكتب ولكي لا. مثلا أعف أبنائي. دعك من هذا يا أخي، دعك من هذا، طالما أنك اشترطت على نفسك هذا وتعاقدت مع الدولة على هذا العقد من إلى.
نعم.
فلا ينبغي أبدا أن تفرض في هذا الوقت أبدا. نعم. أبدا لا يجوز لإمام أن يفرض في هذا الوقت.
هذه نقطة. نعم. خطيرة جدا، وابتلينا في الأئمة والخطباء يعني قرابة 100,000 مسجد تشرف عليها الأوقاف، ففيها دفاتر دفتر حضور وانصراف وهكذا. يعني هذه الدفاتر يعني كان أحد العلماء زمان قال علمت الأئمة التزوير والكذب. فيكتب أنه حضر كذا وقت منضي ولا حضر ولا شيء. هذا الكلام في غاية الخطورة ونحن ننبه عليه بشدة.
كيف ننصح
الإنسان يعني كيف؟ نعم. أنا بيني وبين نفسي أنا مهزوم داخليا.
نعم.
إن العامل قد وقع وأن فلان قد وقع وأن فلان ويلا والمفتش لا. فهذه النقطة نتمنى أن نجد لها حل بإذن الله تعالى، كيف يكون هناك تواجد وكيف يكون التواجد منسجم مع وقت الإمام ومع حياته المادية، كيف يكون هناك صناعة إمام يفيد الأمة فعلا.
نعم.
معنا اتصال معذرة. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
صحيح نحيي بشيخنا هشام.
الله يبارك
الله في أمره ومد إن شاء الله وبارك في عمله.
الله يجزاك الجنة. آمين.
شيخنا نغلبك سؤالين.
لكن نقول على بالعمل الصالح، وهذه استفدناها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين، كان إذا دعي دعا واحد للشيخ ابن عثيمين بطول عمري قال على العمل الصالح.
نعم. إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك.
نعم. شيخنا السؤال الأول بالنسبة لبعض الآن يعني فتنة عندنا في الأردن، يعني ربما هي قديمة جزء أنك تعرف عنها، مسألة الإرجاء والتي حصلت يعني وحدث فيها كلام كبير وخلاف بين مشايخنا في الأردن، يعني وفي بيناتهم مثل حرب شعواء بين بعضهم البعض.
نحو.
ربما أنت تعرف هذا الكلام.
نعم.
فشيخنا يعني مش عارف شو بدي أحكي لك، أنه لو يكون في مثلا توضيح للمسألة.
بارك الله لك. نحتفظ بالسؤال لعن معنا اتصال آخر وإن شاء الله نجيب عليكم. بارك الله فيكم، أبشر بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمعت الشيخ كان عندي استفسار كده عن حاجة إن شاء الله.
تفضل. تفضل.
كنت داخل قريب على أحد مواقع البحث على الإنترنت، فكنت بكشف عن الوهابية، أنا كنت سمعت عن الوهابية فما أعرفش يعني الوهابية. فلما دخلت عملت بحث فلقيت يعني اغلب المواقع اللي تدعي السنه جاي يقول لك الشيخ ابن الحسيمين امام ائمه الوهابيه، وكشف ابن العثيمين، كشف ابن باز، مش عارف حاجات كده غريبه. الشيخ الحويني وهابي، كلام كده كلام كبير يعني. فيا ريت حضرتك بس توضح لي يعني الوهابيه، لان انا دخلت فحسيت انها توهت. فيا ريت حضرتك بس توضح لي ايه الوهابيه وايه معناها بالظبط.
اللهم بارك الله في المصطفى. طيب نعود الى سؤال اخينا اللي من الاردن على مشكلة. إن كنا نتمنى أن أسئلة إخواننا تكون في موضوع الحلقة
يعني. نعم. ودنا يكون اتصالات على
أيوة. نعم في موضوعنا، إنما هذه الموضوعات كبيرة وتحتاج إلى بحث طويل.
نعم صحيح.
إنما لعل الشيخ يعني يتكلم بكلمة جامعة
وإن شاء الله في نعم في دروسنا في العقيدة بإذن الله عندنا منظومة سلم الوصول. نعم. سنتعرض لمسألة الإرجاء والمرجئة ومعتقدات المرجئة والفرق بين منهجهم وبين منهج أهل السنة والجماعة، لكن على كل نحن نقول ينبغي ألا يتنازع أهل السنة فيما بينهم في يعني مثل هذه المسائل، ولكن ينبغي أن نرجع جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصي نفسي يعني أولا، ثم يوصي إخواني طلاب العلم في أي مكان أنه لا بد من هضم منهج أهل السنة والجماعة أولا، لا بد من تصور المنهج في مسألة الإيمان، في مسألة القدر، في مسألة الحاكمية، في مسألة الصحابة، في مسألة الأسماء والصفات. لا بد الأول أولا نتصور منهج أهل السنة والجماعة قبل أن احنا نشغل الشباب بمسائل مثلا نتف، نقول يلا انشغل بمسألة مثلا الإرجاء أو بمسألة الحاكمية أو بمسألة كذا. من الخطورة بمكان أن احنا نفتح هذه الأبواب في هذه المسائل الضخمة أمام شبابنا قبل أن يهضم شبابنا أولا التأصيلة لمنهج أهل السنة والجماعة.
أنا بعرف الشبهات قبل أن نعرف الأصل.
نعم
يبدأ بالشبهات، يبدأ بالمحدث. نعم.
لكن المسألة تحتاج إلى بسط، وهي إن شاء الله سهلة يسيرة جدا. تابعوا معنا بإذن الله في برنامج شرح سلم الوصول وستجدون الجواب بإذن الله تبارك وتعالى.
هناك نقطة قلت الشيخ معذرة، يعني ما دام أخونا ذكر هذا الكلام، أن البعض الذين ينتسبون إلى العلم أو إلى الفهم أو إلى كذا، خصيصا في الأردن وفي مصر، قد يعني يحاولون الكلام على إمام العصر فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله حول هذه النقطة، فلعل أخونا يريد أن يهمس أو أن يعني يريدنا أن نبين هذا الكلام.
قال بأن الشيخ الألباني كان
هذا الكلام قلناه
فإنه كاذب كاذب كاذب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من علماء السنة في هذا العصر المبارك.
نعم.
حتى ولو فرضنا أن الشيخ رحمه الله تعالى له قول
نعم.
وافق المرجئة مثلا في مسألة معينة، فهل يلزم من أن أوافق أنا المبتدع في مسألة أن أكون مبتدعا؟
الله أكبر،
أبدا. هذا التأصيل، ولهذا احنا نقول يا أخوان لابد أن أصل. وإلى الأئمة، مش الشيخ الألباني فقط، الأئمة محمد بن نصر المروزي، ابن خزيمة رحمه الله تعالى، الشوكاني، الصنعاني، لا يزال الأئمة عندهم سقطات وعندهم هفوات. لكن فرق بين البدعة والمبتدع، بين أن أوافق بقولي مثلا المبتدعة في شيء اجتهدت فيه، وبين أن أكون على منهج أولياء المبتدعة. عندك يا أخي ابن حجر، عندك النووي،
نعم،
رحمهم الله تعالى، هل هم من أئمة الأشاعرة؟ وافقوا الأشاعرة في مسألة،
نعم،
في تأويل الأسماء والصفات.
يجوز أن نقول ابن الإمام النووي أشعري؟
نعم، ما نقول أشعري، نقول وافق الأشعري.
نعم.
نقول
أشعري. نعم. طيب نقطة أخونا الآخر معذرة، مدرسة الوهابية، السؤال
هذه مصيبة من المصائب.
نعم نعم.
وأنا أقول لأخي وجميع الإخوة الذين تسمع آذانهم الحرب الضروس على الدعوة الوهابية أو كذا، نحن لا نتعصب لشخص أبدا، لكننا نتمسك بمنهج.
نعم.
نحن لسنا أتباعا للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا للشيخ الإسلام اتباعا مجردا، إنما نحن نترسم خطى هؤلاء لأنهم رابطوا بين عصورهم وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما هو الذي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يؤخذ عليه؟ الناس يقولون دعوة الوهابية، دعوة الوهابية. طيب كل شيء قدم دليله، قدم دليله. لأنه قرر دين النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وجدد الله تبارك وتعالى به الدين وهدم به مظاهر الوثنية التي عادت إلى الجزيرة العربية. صارت الجزيرة بعد أن كانت مهبط الوحي وكانت منبع النور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عادت الجزيرة ليعبد فيها الأضرحة ويتوجه إلى قبور الأولياء والصالحين. فببركة الرب سبحانه وتعالى بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هدم هذه المظاهر لتعود الجزيرة إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. لا تنتبهوا ولا تلتفتوا ولا يدخل قلوبكم شيء من هذا، وإنما يحرب مناهج، حرب أفكار، يريدون هدم فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهدم منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أعاد إلى الأمة دين النبي صلى الله عليه وسلم. راجعوا يا أخي كتاب التوحيد، راجعوا كشف الشبهات، راجعوا الأصول الثلاثة، راجعوا هذه الكتب والرسائل العظيمة الجليلة التي أخرجت الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. لكن ما زال القبوريون وما زال أرباب يعني هذه القبور وسدنت هذه القبور يريدون الشبهات على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنها الدعوة التي قصمت ظهر هؤلاء بتصانيفه وتأليفه وتلامذته الذين امتد أثرهم إلى الآن. فما ابن عثيمين إلا حسنة من حسنات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا ابن باز إلا حسنة من حسنات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هؤلاء أئمة وهؤلاء علماؤنا، ونحن مصريون نفخر بهؤلاء، لأن العلماء علماء الأمة لا يعني نتعصب لأرض أو بلد. مصرنا ولله الحمد والمنة فيها من علماء التوحيد ومن دعوة التوحيد ومن دعوة السنة ومن دعاة السنة ومن دعاة التوحيد الشيء الكثير الذي سيعرضه الشيخ مقدام إن شاء الله في هذه الحلقات. عندنا علماء سنة وعندنا علماء جهابذة، لكن أيضا هؤلاء علماؤنا في السعودية، علماؤنا في الأردن، علماؤنا في الشام، علماؤنا في أي مكان، هم أتباع منهج لابد أن نتقيد بهذا المنهج وندعو إليه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام وجزاكم الله خيرا، اللهم أمين. ويعني كلمة أخيرة جدا نهائية عشان صلاة العصر، نقول أخينا لا تدخل على النت كعلم، النت ليس مكان للعلم، طالب نعم. علم يدخل يبحث
صحيح.
إنما اسأل العلماء يا أخي الكريم، اسأل طلاب العلم على الأقل، اتصل بأهل الصلاح والتقوى، ولا يكن شيخك هو النت أو الكمبيوتر، فهذه مصيبة الآن ابتلينا بها، ننصحك بهذا
صحيح.
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله ستكون الحلقة القادمة في تكملة شمائل الشيخ، ثم مع الوقفة الأخيرة في وداع الشيخ وموت الشيخ ووفاته وما خلف من خير، ستكون الحلقة الختامية. ونعلن لإخواننا أننا نريد تلاميذ لفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي أو بعض علماء العلماءنا، إن شاء الله يتصلوا بنا على القناة لنواصل هذه المدارس العظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي بكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته ومرضاته وفضله وفيضه، وأن يجزي عنا فضيلة الشيخ محمد صالح ابن العثيمين خير الجزاء، وأن يسكننا فسيح الجنات وجميع علماء الإسلام اللهم أمين، وأن يجزي عنا فضيلة الشيخ هشام البيلي خير الجزاء، وأن يبارك له في ماله وولده وعافيته وعلمه وعمله وجميع علمائنا اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.